أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن دور النخبة في المجتمع الإسلامي، وحديثنا عن الدور النخبوي في محاور ثلاثة في بيان ما ذكره القرآن عن دور النخبة، وفي بيان أن النخبة الدينية اصطفاء من الله عز وجل، وفي الدور النهضوي للنخبة في المجتمع. نجي الآن إلى المحور الأول. القرآن الكريم قسم الحركة الإصلاحية إلى أدوار ثلاثة: دور الأمة، ودور القيادة، ودور النخبة. أما دور الأمة فقد أناط بها المسؤولية الاجتماعية، قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأناط مسؤولية الإصلاح بالأمة كلها، ليبين أن الإصلاح ميثاق مشترك ومسؤولية مشتركة. الدور الثاني دور القيادة. القيادة دورها الهداية والتزكية. القرآن الكريم يتحدث عن القيادة فيقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذا الدور الأول دور التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا الدور الثاني وهو دور الهداية. ثم يتحدث عن دور ثالث وهو دور النخبة فيقول: محمد رسول الله. والذين معه، هؤلاء هم النخبة، هم الفئة المتميزة. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال في آية أخرى: يتحدث عن دور النخبة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم هم النخبة يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن الأدوار ثلاثة: دور الأمة، دور القيادة، دور النخبة. فما هو تعريف النخبة؟ عندما نرجع إلى كتاب النخب السعودية، دراسة في التحولات والإخفاقات للدكتور محمد بن صنيدان، يذكر في كتابه عن أحد المفكرين في علم الاجتماع السياسي وهو بوتومور في كتابه الصفوة والمجتمع. يعرف بوتومور النخبة في كتابه: النخبة هم الفئة المتميزة وينقسمون إلى قسمين: نخبة سياسية ونخبة اجتماعية. النخبة السياسية هم الجماعة وراء السلطة، يعني في كل مجتمع شوف سلطة حاكمة، هذه السلطة الحاكمة وراءها جماعة هي مصدر القرار. السلطة الحاكمة قد لا تكون هي مصدر القرار، قد يكون وراءها جماعة هم مصدر القرار السياسي، إما لقوتهم الاقتصادية أو لنفوذهم الاجتماعي أو لقدرتهم التنظيمية. هذه الجماعة التي هي وراء السلطة تسمى بالنخبة السياسية. النخبة الاجتماعية هي الفئة التي تمتلك عنصرين: التميز والقدرة على التأثير. أنت الآن على مستوى الأطباء يوجد نخبة، يعني أطباء متميزون، على مستوى المدرسين يوجد نخبة، أساتذة متميزون. النخبة هم الأساتذة الذين يمتلكون تميزا في ثقافتهم وقدرة على التأثير في الطلاب، هؤلاء يسمون نخبة في مجال التدريس، نخبة في مجال الطب، نخبة في مجال العمل الاجتماعي. كل فئة متميزة وتمتلك القدرة على التأثير فهي نخبة. بعد أن عرفنا تعريف النخبة نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. النخبة كما تنقسم إلى نخبة سياسية عرفناها ونخبة اجتماعية وهي الفئة المتميزة، هناك أيضا قسم ثالث وهو النخبة الدينية. حتى في مجال الدين أكو نخبة. من بين العلماء هناك نخبة، من بين رجال الدين هناك نخبة، النخبة الدينية. نحن الآن نطرح أسئلة ثلاثة في مجال النخبة الدينية ونجيب عنها. السؤال الأول: ما هي مواصفات النخبة الدينية؟ واحد. هل النخبة الدينية ضرورة أم ليست ضرورة؟ اثنين، من هم الممثلون للنخبة الدينية؟ ثلاثة، لنجيب عن هذه الأسئلة. السؤال الأول، ما هي مواصفات النخبة الدينية في القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يذكر أن النخبة الدينية تتمتع بمقامات ثلاثة: مقام الخلافة، ومقام الشهادة، ومقام الاصطفاء. هل أشرح لك الآن هذه المقامات الثلاثة؟ مقام الخلافة، القرآن الكريم يركز على الخلافة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خلافة الله. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة. الخلافة شنو معناها؟ ما معنى خلافة الله في الأرض؟ شنو معناها؟ علماء العرفان يقولون: الخلافة هي الوجود الظلي لله في الأرض. شنو معنى الوجود الظلي لله في الأرض؟ يعني يصير الله إلى ظل في الأرض؟ شلون يعني؟ الوجود الظلي هو الذي يحكي ذا الظل. ظل الشجرة يحكي الشجرة، ظل الإنسان يحكي الإنسان. شلون يعني ظل الله في الأرض؟ كيف يعني يصير وجود ظلي لله في الأرض؟ هل نفتهم؟ الوجود الظلي لله في الأرض هو ما ورد عن النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
تخلقوا بأخلاق الله. شلون يعني الله عنده أخلاق نتخلق بها؟ كيف يعني؟ شنو معنى؟ شنو معنى تخلقوا بأخلاق الله؟ يعني الإنسان لديه القدرة على أن يجسد صفات الله. الإنسان لديه القدرة على أن يكون إلهيا. الإنسان لديه القدرة على أن يكون ظلا حاكيا عن الله عز وجل. الإنسان لديه القدرة على أن يتحمل ثلاث صفات فيكون وجود ظلي لله: الرحمة، الصرامة، العدالة. الرحمة هي أول صفة من صفات الله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذا صار الإنسان قطعة من الرحمة كان خليفة لله، كان وجودا ظليا لله. إذا صار رحمة في سلوكه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا كان رحمة في تعامله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كان رحمة في عطائه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن الرحمة هي الصفة الأولى. الصفة الثانية صفة العدالة، عفوا صفة الصرامة. كما أن خليفة الله في أرضه رحيم بالأمة، فهو شديد النقمة على أعداء الإنسانية بقدر ما هو رحيم بالأمة، هو شديد النقمة على أعداء الإنسانية. كيف؟ شوف القرآن دائما يقرن صفة الرحمة بصفة الشدة بصفة النقمة. ماذا يقول؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحما بينهم، صفتان متكافئتان. يقول من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن هناك رحمة وهناك صرامة نقمة. الصفة الثالثة العدالة، أي إعطاء كل ذي حق حقه. من جمع الصفات الثلاث رحمة ونقمة وعدالة كان وجودا ظليا لله في الأرض، كان خليفة لله في الأرض، كان ممثلا عن الله في الأرض، كان حاكيا عن الذات الإلهية. طبعا البشر يتفاوتوا في صفة الرحمة، في صفة النقمة، في صفة العدالة. ليش احنا نركز على صفة العدالة؟ التفت لي جيدا. لو واحد سألك سؤال قال لك ما هي أصول الدين، تقول أصول الدين التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. السؤال التالي لماذا، هذا سؤال كثير ما يلتفت إلى الناس، لماذا جعل العدل أصلا من أصول الدين؟ توحيد معروف، لولا التوحيد لما كان هناك دين. نبوة معروفة، إمامة لكن العدل ليش؟ طيب أكو صفات لله كثيرة، الله قادر، الله عالم، ليش ما جعلت أصل من أصول الدين؟ ليش جعل العدل؟ لماذا جعل العدل أصلا من أصول الدين؟ الجواب لأن العدل هو الهدف الأول لرسالة السماء. أول هدف خططت له الإرادة الإلهية هو إقامة العدالة على الأرض. اقرأ قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، يعني لتتحقق العدالة. العدالة أول هدف يطمح إليه المجتمع البشري، وأول هدف خططت إليه السماء، فلولا العدالة لكان الدين بلا هدف. إذن هدفية الدين متقومة بالعدالة، لولا العدالة لكان الدين بلا هدف. بما أن هدفية الدين متقومة بالعدالة كانت العدالة أصلا من أصول الدين. لذلك نرى القرآن قرن الخلق بالعدالة. صور، يعني قال القرآن أول ما صار خلق كان في عدالة. شلون؟ والسماء رفعها، شنو؟ ووضع الميزان، يعني من حين خلق السماء كان هناك عدل، نظام عادل. قرن العدالة، قرن النظام العادل بخلق السماء لأهمية العدالة. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن الخلافة المقام الأول للنخبة الدينية الخلافة، والخلافة تجمع صفات ثلاث: رحمة وصرامة وعدالة. المقام الثاني من مقامات النخبة الدينية الشهادة. القرآن يركز على الشهادة، كثير آيات تركز على الشهادة، قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عليكم شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى حاكيا عن عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. شهادة، شهادة يعني شنو؟ شهادة يعني الرقابة على الأمة، بما أن الخلافة تعني العدالة فهناك شهادة على العدالة. هل أن الأمة تطبق العدالة أم لا؟ كما أن الله طلب من الأمة تحقيق الخلافة والخلافة تعني العدالة، كذلك وضع الله رقباء على الأمة وشهداء على الأمة يراقبون مسيرتها، هل أنها تسير نحو العدالة أم لا؟ إذن الشهادة متفرعة على العدالة. المقام الثاني للنخب الدينية هو مقام الشهادة، يعني الرقابة على مسيرة الأمة، هل أنها تسير نحو العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه أم لا؟ المقام الثالث مقام الاصطفاء. القرآن الكريم يعبر عن الاصطفاء في عدة آيات، يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. شنو معنى الاصطفاء؟ الاصطفاء هو الاختيار وتخليص الشيء من الكدورات. شلون؟ انت ما تقول ذهب مصفى، ما تقرأ في مدح الإمام علي علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. الذهب المصفى يعني الذهب ينتقى وتخلص منه الكدورات من تراب وأحجار يصير مصفى. الاصطفاء الاختيار وتخليص الشيء من الكدورات، هذا يسمى اصطفاء. والاصطفاء ينقسم إلى قسمين، اصطفاء ذاتي واصطفاء تفضيلي. ما معنى الاصطفاء الذاتي والاصطفاء التفضيلي؟ الاصطفاء الذاتي هو الإسلام. كيف هو الإسلام؟ التفت لي جيدا. القرآن الكريم يتحدث عن إبراهيم، ماذا يقول؟ يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. شنو معنى اصطفيناه في الدنيا؟ الآن الآية الثانية فسر معنى الاصطفاء. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الاصطفاء هو الإسلام. أجل إحنا كنا مصطفون؟ مدام الاصطفاء هو الإسلام، أجل الحمد لله كلنا من المصطفين، لأن الاصطفاء هو الإسلام ونحن مسلمون. لا، الإسلام المقصود به الإسلام الإبراهيمي، قال له ربه أسلم، قال أسلمت. الإسلام الإبراهيمي بمعنى الحضور الإلهي. شون حضور الإلهي؟ علماء العرفان يقولون الإسلام جعل النفس في مقام العبودية لله، بمعنى أن يستحضر الإنسان ربه في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل سلوك وفي كل حركة. استحضار الله في كل لحظة هو عبارة عن جعل النفس في مقام العبودية، وهو عبارة عن الإسلام، وهو عبارة عن الاصطفاء. وطبعا هذا إلى درجات. المؤمن يقدر يستحضر الله في كل وقت ويترقى إلى أن يصل إلى درجة قال عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه، كما يقولون تذوب الاثنينية. إحنا نرى اثنين، كل واحد منا يرى اثنين، كلنا نرى اثنين، أنا والله، هو خالق وأنا مخلوق. أما إذا ترقى الإنسان في درجة الإسلام ووصل إلى ما يقوله أمير المؤمنين فهو لا يرى اثنين، لا يرى إلا شيئا واحدا، لا يرى إلا الله. ذابت الإثنينية في الوحدة، ذابت الكثرة في الوحدة، فلا يرى هذا المسلم المسلم إلا شيئا واحدا وهو الله تبارك وتعالى. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. إذن الاصطفاء الذاتي هو الإسلام، والإسلام له درجات. الاصطفاء التفضيلي هو التمييز، يعني تمييز الشخص على غيره. آية مريم جمعت بين الاصطفاءين، قال تبارك وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. شنو معنى اصطفاك؟ الاصطفاء الذاتي يعني الإسلام. مريم وصلت إلى مرتبة الإسلام. إن الله اصطفاك، الاصطفاء الذاتي وهو الإسلام، وطهرك يعني أعطاها العصمة، واصطفاك الاصطفاء الثاني وهو الاصطفاء التفضيلي، يعني فضلك ميزك على نساء العالمين. إذن عندنا الاصطفاء من مقامات النخبة الدينية، وهو ينقسم إلى اصطفاء ذاتي واصطفاء تفضيلي. نجي الآن إلى السؤال الثاني: هل النخبة الدينية حالة عفوية أو النخبة الدينية اصطفاء من الله عز وجل؟ ترى هذا السؤال مهم، أريدك تلتفت لي جيدا. ربما يتصور الإنسان أن النخبة الدينية هي حالة عفوية، يعني مجموعة من الناس يدرسون الدين ويتعلمون الفقه فيصبحون نخبة دينية. وش هي النخبة الدينية بعد؟ هذه بسيطة، جماعة يتعلمون الفقه ويدرسون الدين ويصبحون قادة للمجتمع، فهم النخبة الدينية. فالنخبة الدينية مسألة عفوية تعتمد على الخبرة وتعتمد على التعلم وتعتمل على تكامل الثقافة الدينية. وش يبغى لها النخبة الدينية؟ يعني تنجو بنجة؟
يدرس ويتعلم وصير قائد وصير من النخبة خلصنا.
لا، فرق بين المتفقهين وبين النخبة الدينية.
المتفقهون حالة عفوية، القرآن الكريم يتحدث عنها: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. المتفقهون حالة عفوية، إنسان يدرس الفقه يصبح فقيه يقود مجتمعا معينا، هذا صح، هذه حالة عفوية.
أما النخبة فهي اصطفاء من الله.
لا يمكن أن يكون الإنسان من النخبة الدينية إلا إذا كان مصطفى
من قبل الله
ومختار من قبل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ هذا السؤال اللي نريد نجاوب عليه. هناك قاعدة في علم الكلام تسمى قاعدة اللطف، وهذه القاعدة يستدل بها علماؤنا على ضرورة النبوة وضرورة الإمامة. خل أشرح لك القاعدة وأمثل لك حتى نربط الموضوع بها. قاعدة اللطف هي عبارة أن كل ما تحتاجه البشرية حاجة ضرورية فمقتضى لطفه تعالى تلبية تلك الحاجة. شلون؟ شنو المثال؟ المجتمع البشري يحتاج إلى النظام العادل، أليس كذلك؟ إذا ماكو نظام عادل القوي يأكل الضعيف، صير هرج ومرج. المجتمع البشري يحتاج إلى النظام العادل، هذه حاجة بشرية ضرورية مؤكدة. زين، هل الله عالم بهذه الحاجة أم جاهل؟ الله عالم، لأن العلم ذاته. زين، إذا كان عالم هل هو قادر على تلبية هذه الحاجة أم عاجز؟ قادر، لأن القدرة ذاته. زين، إذا هو عالم بالحاجة وقادر على تلبيتها، فهل هو بخيل أو جواد؟ البخل نقص وهو منزه عن النقص. إذن وصلنا إلى النتيجة، بما أنه عالم بحاجة المجتمع إلى البشر العادل، عفوا إلى النظام العادل، بما أنه عالم بحاجة المجتمع إلى النظام العادل وقادر على إيصال النظام العادل وجواد بالنظام العادل، إذن مقتضى لطفه أن ينزل النظام العادل من السماء إلى المجتمع البشري. هذه تسمى قاعدة اللطف. استدللنا بقاعدة اللطف على ضرورة وجود نظام عادل منزل من قبل الله تبارك وتعالى. نفس الشيء بالنسبة إلى النخبة الدينية. كيف؟ المجتمع البشري يحتاج إلى النظام العادل، زين،
ولكن لا يمكنه تطبيق النظام العادل إلا مع وجود مجموعة من الرموز هم الذين يقومون بتطبيق النظام العادل. لماذا؟ المجتمع البشري يحتاج إلى نظام عادل ويحتاج إلى رموز أيضا. هؤلاء الرموز لهم أدوار ثلاثة: تعليم المجتمع ما هو النظام العادل، تربية المجتمع على العدالة، وأن يكون هؤلاء الرموز في أعلى درجات شنو؟ العدالة، حتى يكونوا قدوة للمجتمع في تطبيق العدالة. وهذا ما تحدث به القرآن عن النبي محمد.
اللهم صل
الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم.
هذا الدور الأول، تربية المجتمع على قيمة العدالة. تزكية هي تربية المجتمع على قيمة العدالة، يعلمهم الكتاب والحكمة، تعليم المجتمع ما هو النظام العادل. بعد الدور الثالث وهو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
إذن المجتمع يحتاج إلى شخصيات هكذا تعلم تربي، هي قدوة للمجتمع، كما يحتاج إلى نظام عادل يحتاج إلى رموز يتمتعون بالأدوار الثلاثة. أليس الله بعالم بحاجة المجتمع البشري إلى رموز يتمتعون بالأدوار الثلاثة؟ عالم. أليس قادر على أن ينصب هؤلاء الرموز؟ قادر. أليس جواد؟ جواد. إذن مقتضى علمه وقدرته وجوده ماذا؟ أن ينصب للمجتمع البشري رموزا تعلمه وتربيه وتكون قدوة له في تطبيق النظام العادل، وهؤلاء الرموز هم المصطفون، وهؤلاء الرموز هم النخبة الدينية، وهؤلاء الرموز هم القادة. إذن وجود النخبة الدينية ضرورة فرضها العقل من خلال قاعدة اللطف، وليست حالة عفوية كما في المتفقهين. فرق بين المتفقهين والنخب الدينية. النخب الدينية اصطفاء من قبل الله. زين، نجي للسؤال الثالث في هذا المحور والأخير، من هم النخب الدينية؟ يلا خلصنا. زين، النخب الدينية القرآن حددهم. تفت لها الآية جيدة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. هذا أول مثال للنخبة الدينية، يحكم بها النبيون. يا نبيون الذين أسلموا، ما قلنا الاصطفاء بمعنى الإسلام، الآن بيّن الذين أسلموا، مو أسلموا يعني قالوا لا إله إلا الله، لا، أسلموا يعني الإسلام الإبراهيمي اللي تحدثنا عنه. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكمون لمن؟ للذين هادوا. المثال الأول النبيون، بعد والربانيون. الربانيون هم الأوصياء، أوصياء الأنبياء، أوصياء إبراهيم وموسى وعيسى، وأوصياء النبي محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد.
هؤلاء الربانيون هم المثال الثاني للنخبة الدينية. المثال الثالث والأحبار. شنو معنى الأحبار؟ العلماء، العلماء المصلحون من النخبة الدينية والأحبار. إذن النخبة الدينية تتكون من ثلاثة، أنبياء وأئمة وعلماء مصلحين.
وصلنا إلى النقطة الحساسة، واحد يقول شوف بعد العلماء وهم مصطفون من قبل الله، ما سمعنا احنا عالم مصطفى من قبل الله؟
الأنبياء مصطفون عدل، الأئمة مصطفون عدل، بعد علماء مصطفون من قبل الله، شو يعني؟ ما سمعنا بذلك. النخبة الدينية من هؤلاء النماذج الثلاثة، أنبياء وأئمة وعلماء مصلحين، كلهم مصطفون من قبل الله، كلهم مختارون من قبل الله، كلهم باصطفاء من قبل الله عز وجل، وليس بحالة عفوية. شنو الدليل على هذا؟ الأنبياء والأئمة واضح، شنو الدليل في العلماء؟ الآن أذكر لك حديث متواتر عن النبي محمد
محمد وآل محمد. في كل خلف من أمتي، خلف يعني شنو؟ جيل. في كل جيل، كل 100 سنة، كل 50 سنة، هذا جيل. في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين.
لا يمر زمن إلا ويختار الله جماعة، لا يمر زمن إلا ويصطفي الله جماعة، يختارهم لأجل الحفاظ على الدين، ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. إذن هؤلاء شنو؟ مختارون من قبل الله عز وجل، هؤلاء منتخبون من قبل الله عز وجل. لا يمر جيل إلا وهناك عدول من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله يتكفلون حفظ هذا الدين والدفاع عنه والذب عن حريمه حتى يبقى الدين بلا تحريف بلا زيف بلا زيادة ولا نقص. طبعا أهل بيته ما يقصد بهم السادة بس، كل من ينتسب إلى الرسول عن طريق الأب أو عن طريق الأم فهو من أهل بيته، فهو يدخل ضمن هذا الحديث. عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. أنا الآن أذكر لك وجدان يا إخوان. الحوزة العلمية تضم آلاف من الطلاب المحصلين المتقين المتدينين، الحوزة العلمية تضم مئات من الفقهاء والمجتهدين العدول المتقين، الحوزة العلمية تضم مئات من المؤلفين، تضم مئات من المفكرين، لكن لا يصل من هؤلاء الآلاف والمئات إلى درجة التأثير في مسيرة الأمة إلا أعداد قلائل. ليش؟ لماذا لا يصل إلى درجة التأثير في مسيرة الأمة، هذا اللي نسميه النخبة الدينية، لماذا لا يصل إلى درجة النخبة إلا أعداد قلائل؟ 2 3 5 بس. العلماء الذين وصلوا إلى درجة القيادة للأمة والتأثير في سلوكها والتأثير في فكرها والتأثير في مسيرتها أعداد شنو؟ أعداد نادرة. لماذا هؤلاء الآلاف كلهم متقون وعدول وفقهاء ومؤلفون؟ لماذا جماعة لا يتجاوزون 5 هم الذين يكونون في موضع القرار والتأثير في مسيرة الأمة سلوكا فكرا عطاء؟ لماذا؟ لأن هناك يدا إلهية تتدخل في الأمر. ليست المسألة، لا تغرك بعض وسائل الإعلام، ليست المسألة بالحظ، ولا الله هذا حظه صار كذي، لا مي حظوظ ترى، لا، ليست المسألة بالحظ ولا المسألة بالوسائل الإعلامية. انت تشوف بعض العمائم حاولت بعض الوسائل الإعلامية صح لو لا ثبتة وترتبة ما صار صح لو لا. ليست المسألة بالحظ ولا بالوسائل الإعلامية ولا بالأموال. وصول الشخص إلى مرتبة القيادة المؤثرة في مسيرة الأمة يد غيبية إلهية واصطفاء من قبل الله تبارك وتعالى. من هؤلاء الآلاف كلهم ربما هو لا يشعر بأنه مصطفى من قبل الله، لكن الله منذ أن يدخل هذا الإنسان الحوزة الله يفتح له أبواب العلم.
يفتح له أبواب الهداية، يفتح له أبواب التقوى، يفتح له المراتب والدرجات يسلك بها سبيلا سهلا حتى يصل إلى أعلى المراتب من العلم والعدالة، ويهيئه الله إلى أن يكون في موقع التأثير في سلوك الأمة وفي مسيرة الأمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن المسألة مسألة اصطفاء وليست مسألة عفوية ساذجة عابرة، لا. زين، انتهينا من هذا المحور المطول، نأتي إلى المحور الأخير. صلوا على محمد وآل محمد. نحن نتكلم الآن عن الدور النهضوي للنخبة في مجتمعنا. موسكا هذا أيضا من مفكرين في علم الاجتماع السياسي يقول: النخبة هم قادة التاريخ. لماذا هم قادة التاريخ؟ لأنهم يمتلكون عناصر ثلاثة: تميز، وقدرة على التأثير في الناس، وروح غيرية. انت اذا تقرأ القرآن تشوف ملأ ونخبة. احيانا نعبر بالملأ، شنو معنى الملأ؟ الملأ ترى يقابل النخبة. الملأ هم النفعيون والنخبة هم الغيريون. الملأ هم الذين يفكرون في مصالحهم الذاتية، يبني مأتم لكن لمصلحته، ينشئ صندوق لكن لمصلحته. هذا يسميه القرآن ملأ. ولذلك القرآن يعبر عن الملأ شو يقول: وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب، وقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، وقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقوم. دائما الملأ صفة سيئة. الملأ هم النفعيون الذين يدافعون عن مصالحهم الذاتية، ومقابلهم النخبة. النخبة تتمتع بتميز ثقافي، تتمتع بقدرة على التأثير في الناس، تتمتع بإخلاص وروح غيرية، تفكر في مصلحة المجتمع لا في مصالحها الذاتية. السؤال: أليس في مجتمعنا نخبة؟ بلى، ماكو مجتمع ما فيه نخبة. ما هو الدور النهضوي للنخبة في مجتمعنا؟ عندنا مثقفون نخبة، عندنا إداريون نخبة. ما هو دور هؤلاء النخبة في النهوض بمجتمعنا؟ الدور النهضوي للنخبة يمر بمراحل ثلاث، أتعرض لها سريعا ما تخاف. المرحلة الأولى مرحلة التنظير. ما معنى مرحلة التنظير؟ الفرق بين النخبة وغير النخبة أن باقي الناس تركز على الأعراض، ولكن النخب تركز على الأمراض لا على الأعراض. النخبة هي الفئة القادرة على تشخيص المرض وتشخيص جوهر المشكلة. خل أضرب لك مثال. تقول للناس: شنو المشكلة عندكم؟ يقول الناس: ويش سرقات واعتداءات وظواهر غوغائية. الناس تركز على الأعراض، هذه كلها أعراض، لكن أكو مرض وراء هذه الأعراض. هذه أعراض، سرقات واعتداءات وظواهر غوغائية، هذه كلها أعراض. ما هو المرض الذي وراءها؟ النخبة هي القادرة على تشخيص المرض. النخبة تقول: المرض وراء هذه الأعراض كلها البطالة. لو قضي على البطالة لما وجدت غوغاء أو سرقات أو اعتداءات. العامل الاقتصادي مؤثر في رفع هذه المشاكل ورفع هذه الأعراض كلها. إذن النخبة هي القادرة على تشخيص المرض، فنحن نحتاج إلى نخب تفكر في تشخيص الأمراض المنتشرة في مجتمعنا. إذا شخصت المرض ورتبت الأولويات، طيب احنا عندنا أمراض كثيرة، عندنا مشاكل اقتصادية بطالة، عندنا مشاكل اجتماعية تفكك الأسر، عندنا مشاكل خلقية الانحلال والفساد الخلقي. النخبة هي التي تستطيع ربط هذه المشاكل بعضها ببعض وتحديد الأولويات وتحديد الأسلوب المؤثر في رفع هذه المشاكل. هذه نسميها بمرحلة التنظير. نجي إلى المرحلة الثانية، مرحلة الإعداد. مرحلة الإعداد هي عبارة عن انتخاب الطاقات. خل نسأل، أليس في شباب الجامعة طاقات؟ في شباب الجامعة طاقات، في شباب المآتم طاقات، في شباب المساجد طاقات، في شباب مثلا الجمعية الخيرية طاقات، كل مكان في طاقات. من المسؤول عن انتخاب الطاقات؟ نحن حتى ننهض بالمجتمع نحتاج إلى أن ننتخب الطاقات ونتلقفها وننتقيها. من المسؤول عن انتخاب الطاقات؟ المسؤول هم النخبة. الدور الإعدادي للنخبة هو انتخاب الطاقات. انتخاب الطاقات من المدرسة الابتدائية يا إخوان. الآن أنت مدير مدرسة ابتدائية، لا تروح للثانوية، خلنا في الابتدائية بعدنا. زراعة زرع. أنت الآن مسؤول عن مدرسة ابتدائية، أليس في هؤلاء الأطفال طاقات؟ بعض الأطفال عندهم طاقة أدبية، قدرة على التعبير، قدرة على الإنشاء. بعض الأطفال عندهم طاقة فنية، قدرة على الفن المسرحي. بعض الأطفال عندهم طاقة إدارية. أنت إذا تطلع من الفصل 10 دقائق قول لبعض الطلاب أريدك، أنا رايح أطلع من الفصل، أريدك تضبط لي هذا الفصل خلال 10 دقائق. بعض الأطفال وعمره 10 سنوات يمتلك طاقة إدارية، يقدر على التنظيم وهو عمره 10 سنوات. إذن عندنا طاقات أدبية، عندنا طاقات فنية، عندنا طاقات إدارية. من المسؤول عن اكتشاف هذه الطاقات وتربيتها وتنميتها؟ الإشراف الاجتماعي. وظيفة المشرف الاجتماعي في المدرسة لا أن يحمل العصا، بل وظيفته اكتشاف الطاقات، طاقات الأطفال. وحينئذ تتعاون المدرسة مع الأسرة، مع اللجان الأهلية، مع المؤسسات الاجتماعية في تنمية هذه الطاقات والمواهب، لأن هؤلاء الأطفال يصبحون في المستقبل هم النخبة التي تقود المجتمع، أليس كذلك؟ المرحلة الثالثة، مرحلة التنوع في العمل. لا يتكامل الدور النهضوي للنخبة إلا بتنوع في العمل. كيف تنوع في العمل؟ في المجال الاقتصادي عندنا مشاكل اقتصادية، صح؟ عندنا فقر. تدري احنا عندنا في مجتمعنا أكثر من 50 بيت ما زالوا يعيشون في الأخشاب؟ تدري عندنا 50 بيت يعيشون في صفائح؟ عندنا مثل ما عندنا ثراء فاحش، عندنا هكذا موجود. لاحظوا شلون؟ إذن عندنا حالات فقر، عندنا حالات بطالة. المطلوب من النخب الاقتصادية أن تعالج هذه المشاكل. النخبة الاقتصادية هي التي تمتلك رأس مال وتمتلك عقلية تجارية.
مجموعة من رجال الأعمال يمكنهم أن يشتركوا في تأسيس شركة عملاقة تغطي
كثيرا من حالات البطالة وحالات الفقر، أليس كذلك؟
تعال إلى المستوى التطوعي. الحمد لله مجتمعنا في المجال التطوعي ممتاز جدا،
جمعيات خيرية كثيرة، ولجان كافل اليتيم كثيرة. المجال التطوعي يدل على ثقافة حضارية، ويدل على وعي ديني، ويدل على ضمير إنساني منتشر في مجتمعنا. بلغ بعض الجمعيات الخيرية، نتمنى أن يكون الكل هكذا،
بلغ بعض الجمعيات الخيرية أنها تتكفل باليتيم المحروم من الأب إلى أن يتخرج من الدراسة، مو بس تتكفل إلى أن يبلغ سن الرشد،
بل تتكفل بمسيرته الدراسية إلى أن يتخرج من الدراسة. وهذه ظاهرة صحية، هذا رشد حضاري.
بلغ بعض الجمعيات الخيرية عندنا أنها لا تفكر في مساعدة الفقير، بل تفكر في إخراجه من فقره. ليس المهم أن تساعد الفقير، لو تقعد 200 سنة تساعد الفقير بيتغير شيء؟ ما بيتغير شيء. مساعدة الفقير ما تحل المشكلة، الذي يحل المشكلة إخراجه من فقره، وإخراجه من فقره بأن توفر له فرصة عمل، بأن توفر له مجالا للعمل. بلغ بعض الجمعيات الخيرية أنها توفر قروض لمشاريع صغيرة للعوائل الفقيرة
حتى تعتمد على نفسها في خروجها من حالة الفقر، وهذه ظاهرة إيجابية جليلة جدا.
تعال على المستوى الأدبي، الحمد لله لدينا طاقات أدبية، لدينا شعراء، لدينا أدباء، لدينا مواسم أدبية، ولكن ما زالت المرأة مظلومة يا إخوان، ما زالت المرأة مهضومة في مجتمعنا. كما أن عندنا طاقات أدبية على مستوى الرجال، عندنا أيضا طاقات أدبية على مستوى النساء، عندنا فتيات وأخوات ماهرات في مجال الشعر، في مجال النثر، في مجال الرواية، في مجال الصحافة. هذه الطاقات النسوية من المسؤول عن رعايتها، عن الاهتمام بها، عن تشجيعها، عن مواصلة مسيرتها؟ نحن نحتاج إلى مؤسسات، نحتاج إلى أن تقوم النخب المثقفة بدورها في تشجيع هذه الطاقات النسوية وفي تنميتها لوجود الحاجة الماسة إليها. تعال على المستوى الثقافي، ترى احنا قبل 20 سنة احسن من الان. قبل 20 سنة كان الحراك الثقافي افضل من الان، كان المجتمع قبل 20 سنة يعج بالحوارات، بالندوات، بالاحتفالات، كان يعيش حراكا ثقافيا واضحا، لكن هذا الحراك الثقافي تراجع. أين ذهبت النخب المثقفة؟ النخب المثقفة إما مشغولة بالأوضاع السياسية، وإما مشغولة بلقمة العيش، لذلك هذان سببان لتأخر الحراك الثقافي. نحن نحتاج حاجة ماسة إلى أن تعيد النخب الثقافية دورها في المسيرة الثقافية، في عقد الحوارات الثقافية. الفكر ما زال يحتاج إلى تعميق، ما زال يحتاج إلى دقة، ما زال يحتاج إلى تنقيب. نحتاج إلى حراك ثقافي عبر ندوات وحوارات. تلهم هذا المجتمع صحوة ثقافية متكاملة. إذن نحن نحتاج إلى الدور النهضوي لنخبنا في المجالات كلها وبشكل متنوع. وإذا أردنا أن نعرف دور النخبة فلنقرأ تاريخنا الذي يتحدث عن دور النخب. النخبة من صحابة رسول الله محمد رسول الله والذين معه: سلمان، أبو ذر، المقداد. النخبة من صحابة علي عليه السلام: كميل بن زياد، رشيد الهجري، ميثم التمار. النخبة من صحابة الحسن والحسين. ومن هؤلاء النخبة حبيب بن مظاهر الأسدي، هذا الإنسان العظيم وعده الإمام أمير المؤمنين بالشهادة، وخاض المعارك صفين والنهروان والجمل وما نال الشهادة. أقبل إلى الإمام علي قال: أبا الحسن وعدتني بالشهادة ولم أنلها. قال: لا تعجل يا حبيب، ستنال الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. قال: من هو سيدي؟ قال: ولدي أبو عبد الله الحسين. وظل الحبيب يرتقب ذاك اليوم، يوم الشهادة بين يدي الحسين. في يوم من الأيام جالس مع زوجته أم القاسم، قالت زوجته: حبيب، لقد رأيت في المنام رؤيا. قال: ما هي؟ قالت: رأيت مجموعة من النساء وفي مقدمتهن امرأة معصبة الرأس تلبس الثياب السوداء حزينة كئيبة. عجيب، من هو هالمرأة هذه؟ تعرفها انت؟ تدري عنها؟ هذه صاحبة العزاء، ها؟ صاحبة المصيبة المعزات، ها؟ قلت: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فاطمة الزهراء. أقبلت عليها، قبلت كفها، قالت: من أنت؟ قلت: أنا أم القاسم زوجة حبيب ابن مظاهر خادمكم. قالت: أبلغي حبيب مني السلام، قولي تسلم عليك فاطمة وتقول لك: أما آن أن تخضب شيبتك. ما تفسير الرؤيا يا حبيب؟ قال: إن صدقت رؤياك الآن يأتي رسول الحسين يطلب مني نصرة الحسين. بينما هم كذلك وإذا بطارق يطرق الباب، خرج حبيب، قال: أنا رسول الحسين. أخذ حبيب الكتاب وضعه على رأسه، احترام، وضعه على عينه، قبل، فتح الكتاب، وإذا الرسالة الحسينية إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي: أما بعد، فإن شئت السعادة الأبدية والحياة السرمدية فبادر إلى نصرتنا، فإننا محاصرون بكربلاء. لا ناصر ولا معين، سمعا وطاع سيدها. قال لعبده: أيها العبد، اذهب بجوادي هذا خارج الكوفة وأنا آتيك. ها، خرج العبد بالجواد، تأخر حبيب، وإذا العبد يخاطب الجواد: أيها الجواد، لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الحسين في كربلاء. سمع حبيب كلامه، التفت إلى كربلاء: السلام عليك يا
يا أبا عبد الله يا غريب كربلاء، حتى العبيد يتمنون نصرتك وأجلاف أمية مصرة على قتالك. أقبل إلى العبد، صعد على صهوة الجواد، أيها العبد اذهب فأنت حر لوجه الله. قال لا يا سيدي، أذهب إلى النار وتذهب إلى الجنة؟ لا بد أن يختلط دمي الأسود بدم الحسين. وحسينا أخذ عبده معه، أقبل إلى كربلاء. وما حلى ذيك الشمائل يوم طب الكر، وما حلى ذيك الشمائل يوم طب طلع عباس البطل وأولاد أخوه يستقبل. مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا، وصل مستبشر لابو سكنة وتناول راية. وصل الى كربلاء، سلمه الحسين الراية، قال سيدي ابا عبد الله ائذن لي ان اسلم على العقيلة زينب. تفضل تفضل. اقبل الى خيمة العقيلة، وقف على الباب، السلام عليكم يا آل بيت رسول الله، السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا عقيلة النساء يا بنت أمير المؤمنين، عليك السلام، من المسلم؟ قال أنا حبيب بن مظاهر خادمكم. وقفت على الباب، حبيب حبيب أريد أن أوصيك بوصية أمي الزهرة. تريد تسمع وصية الزهراء؟ أريد أن أوصيك بوصية أمي الزهراء. ما هي الوصية سيدتي؟ قالت حبيب أوصيك بنصرة الغريب أبي عبد الله. سمعا وطاعة سيدتي، أنا في نصرة الغريب أبي عبد الله. تناول حبيب العلم من كف الشفية وهز بيمينه وقال طالب للمنية، والله يا ابن بنت النبي لو قطعاني بالسيف والخطي وبالنار حرقاني وذروا عظامي في الهوى وتالي انشروني 70 مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمال روحي ومالي والاهل كلهم في داله، ارواحنا تطلع ولا تهتك عيال. والتفت لاصحابه وعبره تجري قالهم يا فرسان الحراب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكر، وليكون سادتكم بني هاشم يروح إلا عقب ما ننفني كلنا سوي. شي يقول لأبو فاضل ها شي جاوبه؟ قال البطل عباس ما ترضاش يمن المطلوب أخونا والحرام كلهم حرم، وإن كان ثار الحراب يتقدم على منه بيدي الراية واخوتي يمشوا بفيه. تقدم إلى المعركة، قاتل قتال المستميت إلى أن خر صريعا على الثرى. خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده، نادى حبيبي حبيب أحبائي لو غير الحمام عتبت ولكن ما على الموت، أوالي بالشمس مطروحين ما حد وصل لي. وما عتدن من الخلق صلى. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.